بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين، قال: ومن الفروق الضعيفة تفريق الأصحاب رحمهم الله بين الشفعة، فتجب المبادرة بطلبها، فإن تأخر بعد العلم ولو يسيرا بطلت. وأما بقية الحقوق فلا يسقطها إلا ما يدل على إسقاطها من قول أو فعل. والصواب أن الشفعة كغيرها، لأن الشارع أثبتها للشفيع وأجمع العلماء عليها، فأي دليل يدل على سقوطها إلا رضا الشفيع بإسقاطها قولا أو فعلا. والأحاديث التي استدلوا بها كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة، كالحديث الذي فيه الشفعة لمن واثبها، الشفعة كحل العقال. فظاهر النصوص الصحيحة عدم اعتبار ما قالوه من وجوب المبادرة جدا. نعم، لا يضر الشريك المشتري بتأخير الاختيار، كما لا يضر الشفيع بدفعه كدفع الصائد.
نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفرق هو مسألة من مسائل الشفعة التي تقدمت غير ما مرة، وقد حذفه الشيخ هنا في المطبوع، لأنه القسم الثاني من الفروق قلنا أن استقراء طريقة الشيخ رحمه الله يدل على أنه أفرده للفروق الصحيحة والتقاسيم ثابتة، أما الفروق الضعيفة فكأنه كر على القسم الثاني فأسقطها منه. منه هذا الفرق، قولهم إن الحقوق لا تسقط إلا بما يدل على إسقاطها، كل شخص له حق لا يسقط إلا إذا أسقطه هو، إلا حق الشفعة إن لم يواثبه ويبادر بطلبه، وإذا تأخر فيه ولو شيئا يسيرا قالوا إنه يسقط. الشيخ يقول هذا غير صحيح، لأن الأدلة تخالفه، القواعد تخالفه، فهو إذن فرق ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة جعلهم اللقطة ثلاثة أقسام: ما لا يجوز التقاطه مطلقا، كالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها، وما يجوز التقاطه ويملك في الحال، وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالأشياء الطفيفة، وما يجوز التقاطه بشرط تعريفه حولا كاملا، فإن لم يعرف ملكه الملتقط وهو في باقي المال.
نعم، هذا الفرق هو خلاصة أحكام اللقطة، وهو واضح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإبل فقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها، فدل ذلك على هذا النوع من اللقطة، وهو الذي لا يضيع على صاحبه ولا يمتنع منه، فإنه لا يجوز التقاطه مطلقا. هذه الإبل الكبيرة والأبقار التي لا تعدو عليها صغار السبع اللي كانت موجودة في جزيرة العرب، فهذه لا يجوز التقاطها مطلقا. لما؟ لأنها محفوظة على صاحبها، سيرجع إليها ويجدها. بعض العلماء يقول هذه هي حكمة عدم التقاط اللقطة في الحرم، وأن اللقطة تبقى لأن الحرم مورد الناس جميعا يريدون إليه، واللي ما جاش هذا العام يأتي في العام الذي يليه، فغالبا سيرجع صاحبها إليها هو أو من ينوب عنه، فيجد لقطته ويحوزها. يقابله في الطرف الآخر ما يلتقط فيتملك مباشرة، إذن هذاك لا يلتقط أصلا، اللي يمكن أن ترجع إلى صاحبها حتى يلقاها. والطرف الآخر ما يجوز التقاطه من لحظته، يتملكه واجده، وهو الشيء اليسير. وذكر الشيخ ضابطه، وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني ليست العبرة بالفقير المعدم اللي إذا سقطت له الشيء اليسير بقي يبحث عنه، وليست العبرة بالغني الموسر الذي ولو سقط له الشيء الكثير لا تتبعه نفسه، وإنما العبرة بأوسط الناس، وهي حال غالب الناس. إذا وجد الشيء اليسير الذي لا تتبعه نفوس هؤلاء يتملكه مباشرة. في زماننا مثل اللي يجد 200 دينار 30 دينار، بل الذي يجد 50,000 يعني 500 دينار ونحو هذا، هذه ربما نقول حتى 1000 دينار في 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 هذه الأزمنة المتأخرة، نفوس المتوسطين مش حيرجع من مدينة إلى أخرى أو من مكان إلى آخر يبحث عن هذيك الشيء، فهذا الشيء يسير، من وجده يتملكه. ثم بقي عندنا الطرف المتوسط، لا يتملكه مباشرة ولا يحل ولا يحرم التقاطه مطلقا، وإنما يتملكه بشرط، وهو بقية الأموال المتقومة لتتبعها نفوس أوسط الناس وتكون عرضة للضياع، هذه يأخذها يلتقطها يعرفها سنة إن جاء ربها وإلا ملكها. نعم.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة قولهم: الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الحرية أو الرق، وفي الدين خيرهما، وفي النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما.
نعم، هذا الفرق حذفه في المطبوع لأنه حكم واضح، وهو على ما ذكر الفقهاء في هذا. إذن ما الذي يتبع فيه الولد أباه، ما الذي يتبع فيه أمه؟ عندنا فروق، قالوا في النسب يتبع أباه، هذا واضح، في الحرية والرق يتبع أمه، وأما في الدين فإنه يتبع خيرهما، إذا كانت أمه مثلا مسلمة وأبوه غير ذلك يتبع أمه فيحكم بإسلامه، إذا كان العكس فالعكس. قال: وفي النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما، هذا في الحيوان المتولد بين حيوانين، واحد نجس والآخر طاهر، أو أحدهما يحل والآخر يحرم، مثل البغل متولد بين الفرس والحمار، الفرس يجوز أكله والحمار يحرم، تولد من بينهما بغل فالحكم للمحرم للنجس، لأن إذا اختلط فالقاعدة أن سبب التحريم يغلب سبب الإباحة.
قال: ومن الفروق قولهم: الطفل قبل التمييز عند أمه، وبعد التمييز يخير الغلام بين أبويه، وتكون الأنثى عند أبيها، وبعد البلوغ يكون الغلام مستقلا والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، وهذا التقديم إذا كان المقدم أهلا للحضانة، والله أعلم.
نعم، هذا الفرق بين الغلام والجارية في الحضانة، وموجب هذا الفرق هو حوائج النوعين، الطفل له من الحوائج، الولد له من الحوائج غير ما للأنثى، بل الأنثى لها من الحاجة إلى الرعاية والتربية ومن الحاجة إلى الصيانة ما ليس للولد، ولذلك فرق بينهما في الحضانة، لكن بعد التمييز. قبل التمييز الطفل والطفلة عند أبيهما، هذا لا إشكال فيه، اللهم إلا إذا تزوجت الأم وتزوجت بأجنبي عنها فيصير الحق الحضانة ينتقل للأب حتى لا يربى الصبي عند رجل أجنبي، فإذا تنازل الأب للأم فالحضانة لها، لكن هذا قبل التمييز. بعد التمييز سيختلف حال البنت والغلام، وسيختلف أيضا بعد البلوغ. إذن هما لهما ثلاث أحوال، حالة متساويان فيها، وهي قبل التمييز الطفل والطفلة سواء عند الأم ما لم تنكح، بعد التمييز إلى البلوغ يتغير الحكم، فيصير الولد يخير والبنت تبقى عند أبيها لأنه أقدر على حفظها وعلى صيانتها ولأنه هو وليها في التزويج. ثم بعد البلوغ أيضا يتغير الحكم مرة أخرى، فالولد يستقل بنفسه، يمكن أن يخرج لا مع أبيه ولا مع أمه، وأما البنت فتبقى أيضا عند أبيها، يقول الشيخ رحمه الله، إلى أن يتسلمها زوجها، وهذا هو الأيسر، وهذا هو مصلحة البنت، والفقهاء أخذوا هذه التفاصيل وهذه الفروق من مراعاة قواعد الشرع والتأمل في مقاصده في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين الوكيل، فلا تشترط له العدالة، لأنه نائب لجائز التصرف، وموكله يراقبه في أعماله، وبين الولي لليتيم والمجنون وناظر الوقف، فاشترط عدالته لأنها ولاية يجب فيها العمل بالأصلح.
نعم، احنا دائما لما نرى الفقهاء يتكلمون على الولاية أو الوكالة يذكرون هذه الأسماء اللي دائما نكررها، أن المتصرف المالك لتصرفه يوكل عنه، فنائب المتصرف الرشيد يسمى وكيلا، أما القائم على مال اليتيم يسمى وصيا، والقائم على الوقف يسمى ناظرا، والقائم على المجنون أيضا يسمى وصيا مثل اليتيم. هذه الأشياء دائما تتكرر، فهي ولايات ونيابات، لكن هنا أفادنا الشيخ رحمه الله هذه الفائدة الحسنة، وهي أننا إذا جينا إلى قضية اشتراط العدالة، واحدة منها فقط لا تشترط لها العدالة والباقي تشترط. لما؟ لأن التي لا تشترط لها العدالة لا معنى لاشتراط العدالة فيها، اللي هي الوكالة عن الحي المتصرف، لأنه ينيب، هي نيابة ليست وكالة في الحقيقة، ينيب من شاء ويستطيع أن يراقبه ويقوم على نفسه. إذن إذا وكل من يقوم له بالتجارة أو يقوم له بالعمل أو ينوب عنه في أي غرض من الأغراض التي تدخلها النيابة، هل يشترط أن يكون الوكيل عدلا؟ لا يشترط ذلك، لأن هذا متصرف رشيد وهو رضي أن يقوم هذا الشخص مقامه ولو لم يكن عدلا، إذن لا معنى لاشتراط العدالة. أما الباقي كلها نحتاج إلى أن يكون هذا الشخص أمينا لأنه سيتصرف بأمانة، وإذا لم يكن عدلا يمكن أن يخون ويأخذ المال لنفسه. فإذا وصي الولي، وصي اليتيم المجنون وناظر الوقف لا بد أن يكونا عدلين، وإلا لا تجوز ولايتهما. نعم.
قال رحمه الله: ومن جهة أخرى قالوا: الوكيل لا يأكل إلا إن جعل له الموكل، والولي على اليتيم لا يأكل إن كان غنيا، ويأكل الفقير الأقل من أجرة مثله وعمله، وناظر الوقف يأكل بالمعروف ولو غنيا.
نعم، هذه فروق أخرى في الوكالة والنظارة والولاية، لكن من جهة ما يرجع عليه من الفائدة من العائدة المالية. قواعد هذا الباب إذا تأملها الإنسان سيجدها على ما ذكر الشيخ رحمه الله. أما الوكيل فقد رضي بأن يتوكل عن الحي الرشيد المتصرف، فهذا لا يأكل ولا يأخذ من ذلك المال إلا ما أذن له فيه الوكيل. فلو قال له الوكيل: اشتري لي هذا الشيء أو بيع لي هذا الشيء وخذ الفاضل مثلا، ها خذ هذا الشيء إلى السوق بيعه لي، جيب لي 1000 دينار والباقي لك، فقد أذن له في أن يأكل. أو يقول له استلم سيارتي من عند فلان واركبها وذهب بها حيث شئت حتى أرجع من السفر، هذا إذن أكل أو تصرف بإذن الوكيل. فإذا لم يأذن له الوكيل لا يجوز له أن يأخذ من ذلك شيئا. أما ولي اليتيم فالله جل وعلا يقول: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فهذا قائم على مال اليتيم حتى يقوم على ماله، يحتاج إلى ما يكفيه هو، فإن كان عنده من ماله كفاية اكتفى بماله، إن لم يكن عنده من ماله كفاية أكل من مال اليتيم الذي يقوم على رعايته وتنميته بالمعروف. يقول الشيخ رحمه الله: المعروف هذا ضبطه بعض الفقهاء بأن قالوا الأقل من أجرة عمله أو كفايته، إذا كان أجرته مثله أكثر من كفايته يقتصر على الكفاية، إذا كانت الكفاية أكثر من أجرة المثل يقتصر على أجرة المثل. وأما ناظر الوقف فناظر الوقف أيضا له حالتان: إن كان جعل له نصيب من الوقف، كأن يقول صاحب الوقف: ناظر الوقف يأخذ كذا وكذا منه، يحط وقف معين ويقول ناظر الوقف راتبه مثلا 10,000 دينار ولا 100,000 دينار، فيأخذ ما قدر له ولو كان بالغا ما بلغ. أما إذا لم يقدر له فيأكل بالمعروف، المعروف الذي يناسب حاله هو وحال الأوقاف. فإذا كان مثلا المرتبون في الأوقاف في ذلك الوقف يأخذ كل واحد منهم مثلا 20,000، وهذا شيء كثير عند الناس، يأخذ الناظر الوقف ما يقاربه، فإذا ما عرف عند الناس هذا هو الذي يأخذه ناظر الوقف. نعم.
قال رحمه الله: وفرقوا في النفقة على الوقف بين الحيوان، فتجب نفقته على كل حال، إما من الجهة المعينة له أو في أجرته.
الجهة المعينة له، كان يقول أن هذا الحيوان ينفق عليه من أجرة هذا الوقف مثلا، هذا ينفق عليه من الجهة التي عينت له.
أحسن الله إليك. إما من الجهة المعينة له أو في أجرته، أو يباع بعضه للنفقة على الباقي. وبين العقارات فلم يوجب عمارتها إلا مع شرط الوقف. وقال شيخ الإسلام: في مثل هذا تجب عمارة الوقف على حسب البطون.
نعم، إذن عندنا الوقف قد يكون عقارا وقد يكون حيوانا. يمكن أن شخص يوقف على أولاده 50 رأسا من الغنم ويجعل لها راعي، هذا الراعي يثمرها وهم يستفيدون من لحمها أو من تأجيرها أو من غير ذلك. وقد يكون الوقف عقارا. الفقهاء فرقوا بين الحيوان والعقار في إيجاب النفقة، يعني النفقة من الوقف نفسه. أما الحيوان فلأنه ذو روح وتعريضه للموت غير جائز، فإذا نفقته واجبة على كل حال. إذا عينت له جهة للنفقة ينفق عليه منها، إذا لم تعين له تلك الجهة للنفقة يؤجر الحيوان وينفق عليه من أجرته، إذا لم يمكن تأجيره والإنفاق عليه من أجرته يباع بعضه للإنفاق على بعض. يحتاج أنه يبيع 2 رأس من الغنم أو 3 لينفق على الباقي، يبيع لينفق على الباقي، كل هذا لما؟ حتى لا يعرض ذو الروح للهلك. قالوا: أما العقارات فليست ذات روح. إذا شرط الواقف عمارتها، يعني صيانتها، العمارة هي الصيانة، التعديل، مثلا يكون عنده حانوت للتأجير، هذا الحانوت حتى يؤجر لابد له من صيانة، إذا انهدم جزءه مثلا يصير الناس لا يؤجرونه. إذا شرط الواقف تعميره يعمر. إذا لم يشترط الواقف تأجيره قال هؤلاء المفرقون لا يعمر، معناه لا يجب تعميره، يبقى كما هو. الشيخ رحمه الله يقول: أما عند الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وقوله هو الأصح والأصواب، فإنه يجب تعميره بحسب البطون. معنى ذلك أنه أبطل هذا الفرق وقال أن تعريض الوقف ولو كان عقارا للضياع وعدم التعمير إتلاف للمال وتضيع لمال الصدقة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يثمر مال الصدقة، كان يثمر مال الصدقة وينميه، والوقف مثل الصدقة. إذن تعميره هو الأصح. كيف يعمر؟ يقول الشيخ رحمه الله: يعمر بحسب البطون، يعني البطون هي درجات المستفيدين من الوقف. لو وقف وقفا على ولده يقول: على ولدي ثم على أبنائهم ثم على أبنائهم، فكل طبقة من الأبناء تسمى بطنا. اللي يكونوا مستفيدين من هذا الوقف هم الذين ينفقون عليه بحسب القدرة وبحسب المعروف، ينفقون بما يناسب، يعمرونه بما يناسب استفادتهم منه. هكذا يقول الشيخ رحمه الله. إذن الحاصل أن هذا الفرق غير صحيح، بل يجب تعمير الوقف سواء كان حيوانا أو عقارا. الحيوان يعمر وقفه بحسب الثلاثة المذكورة اللي هي النفقة عليه من الجهة المعينة له، لا من أجراته ولا ببيع بعضه، والعقار يعمر بحسب البطون. نعم.
قال رحمه الله: وفرقوا بين العقود الباطلة والفاسدة في بابين: باب الحج والعمرة فأوجب المضي في الفاسد ويقضيه بعد ذلك، وفي باب النكاح فلا يصح إنكاح من نكاحها فاسد حتى يطلقها أو يفسخها للاختلاف فيه. وأما بقية الأبواب فجعلوا الباطل والفاسد واحدا، الكل لا يصح ولا يفيد الملك والتصرف.
نعم، هذه مسألة اصطلاحية. من المعروف في الأصول أن الباطل هو الفاسد، ويعقد عادة الخلاف مع الحنفية. الحنفية يفرقون بين البطلان والفساد بالتفريق المعروف في كتب الأصول. الشيخ يقول إن أهل مذهبية وكذلك عامة المذاهب، الغالب أن المذاهب وإن قرروا في الأصول النظرية أن الفاسد والباطل واحد، لكنهم في بعض الأبواب يفرقون بين الفاسد والباطل. الشيخ يقول: الفاسد والباطل شيء واحد فقها إلا في مسألتين، في مسألة النكاح وفي مسألة الحج. الحج الباطل كأن يرتد الحاج، نعوذ بالله من ذلك. إذا ارتد الحاج يصير الحج باطل. إيش معنى الحج باطل؟ معناها يقطع حجه ويرجع إلى بلده، لا حاجة إلى إكماله. أما إذا حكم بفساده بوجود خلل فيه يقتضي الفساد، يفرقون بين الفاسد والباطل، يقولون الباطل يقطع والفاسد يكمله ويقضيه من قابل. إذن هذا تفريق فقهي. وفرقوا أيضا في النكاح بين الفاسد والباطل. الباطل هو المجمع على بطلانه لا يترتب عليه أثر، وأما الفاسد فهو ما اختلف فيه، فهذا الذي اختلف فيه قد يصح مثلا بالقيمة على ما هو مفرق ومبسوط في كتب الفقه بحسب اختلاف كل مذهب في ذلك. الشافعية عندهم مواطن يفرقون بين الفاسد والباطل يجمعونها في كتب النظائر، وكذلك الحنابلة وكذلك المالكية. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك فرقوا في الفسوخ المتفق على إثباتها فلا تحتاج إلى حاكم، والفسوخ المختلف فيها تحتاج إلى حاكم ليزول النزاع والاشتباه، والله أعلم.
نعم، هذا فرق حسن. لما نقول أن هذه المسألة فيها فسخ، كان يشترط أحد المتبايعين على الآخر شرطا، لما يخل الطرف الآخر بالشرط للمشترط أن يفسخ. طيب، هل يجوز له أن يفسخ مطلقا ولا بعد أن يرفع أمره إلى الحاكم؟ عندنا حالتان: الحالة التي لا خلاف فيها للمتعاقد نفسه أن يفسخ، يقول: أنا هذا البيع رد عليك، ولا يلزمه أن يمضي البيع. يقول الشيخ رحمه الله: أما المختلف فيه فلا بد من رفعه إلى الحاكم. لما؟ لأنه هذا يقول: أنا سأفسخ، والآخر يقول: ليس لك الحق أن تفسخ، أنت تعتقد الجواز، أنا أعتقد عدم الجواز. حكم الحاكم يرفع الخلاف. إذن الفسوخ المختلف فيها لا يكتفى فيها بقول أحد الطرفين، بل لا بد من أن ترفع إلى الحاكم. نعم، الحاكم يعني هنا القاضي، ليس الحاكم الأعلى. نعم.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين القذف بالزنا بأنه يوجب الحد 80 جلدة، لكونه يقدح في العرض قدحا قد لا يتمكن المقذوف من إزالته، وبين القذف بما هو أعظم منه من الكفر واليهودية والنصرانية بأنه يوجب التعزير، لكون المقذوف معروفة حاله ويتمكن من تكذيب من رماه،
نعم، هذا فرق حسن جدا، وهذا عادة لا يذكره الفقهاء ابتداء في الفروق، هذا عادة يذكر في الجواب عن الزنادقة. الزنادقة أحيانا قديما ولا يزالون إلى اليوم يحاولون أن يأتوا بين أن يستخرجوا في المسائل الشرعية تناقضات، لأننا نعلم أن القول المتناقض لا بد أن يكون باطلا، الحق لا يمكن لا يكون مختلفا متناقضا. فمن أساليبهم، الله تعالى استدل على صحة القرآن بهذا، الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق بعضها بعضا وليس فيها اختلاف، وهذا من دلائل كونها تنزيلا من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بخلاف كلام البشر مهما كان عالما ذكيا فطنا متحرزا لا بد أن يكون في كلامه تناقض، إن لم يناقض نفسه اليوم سيناقض نفسه بعد 20 سنة. ولذلك الفقهاء أنفسهم وأئمة الدين يوجد في كلامهم بعض الاضطراب والتناقض. لما استقر في نفوس الناس أن التناقض دليل على الفساد جهد الزنادقة في إيجاد مسائل فيها تناقض في الدين. ومن ذلك أنهم قالوا لما يرمي شخص شخصا بالزنا، والزنا عندكم كبيرة من الكبائر لا تخرج من الملة، الحكم القذف 80 جلدة حد من حدود الله، لكن لما يرميه بما هو أعظم من الكبيرة من كبيرة الزنا، يرميه بالكفر والزندقة والنفاق والإلحاد لا شيء عليه إلا التعزير. إذن هذا عندكم جعلتم عقوبة القذف بما هو أعلى أخف من عقوبة القذف بما هو أدنى، أليس هذا تناقضا؟ قال لهم العلماء ليس كذلك، هذا تناقض عند من طمس على بصيرته، عند من لم ينظر في الشرع نظر المهتدي، لكن الذي ينظر في المسائل الشرعية نظر المتبصر نظر طالب الهدى، وهذا هو الذي ينتفع بالنظر في الكتاب والسنة، وهذا الذي ينتفع بالنظر في الدليل. أما من طمس على قلبه وينظر في الدليل نظر البحث عن الزلة والهوى والبحث عن هذا لا يهدى إلى الحق، سيكون النص والقرآن والدليل زيادة في عماه وضلاله. لكن الذي ينظر نظر متبصر سيجد أن القذف، وهذا يعرفه الناس من عوائدهم ومن أحوالهم إذا عرض على العقول السليمة سلمت به، القذف بأمور الفاحشة الزنا واللواط وهذه الأمور نفوس الناس متشوفة إليه وستصدق ما تسمعه فيه من أول عارض، وهو أمر خفي في العادة لا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه، حتى لو حلف ونفه عن نفسه الناس قد قيل هذا القول. فهذا من الأشياء التي مضرتها بمجرد أنها قيلت، فإذا قيل قد لطخ عرضه، فلا سبيل إلى دفع ذلك إلا بأن يجلد هذا الرجل جلدا علنيا، أعني القاذف جلدا علنيا يبرأ به المقذوف. أما الأمور الأخرى ليست كذلك، الأمور الأخرى يرميه مثلا بالردة، يرميه بالنصرانية، يقول له كذبت، أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يلتفت الناس إلى القاضي فيقول له اتق الله، هل الرجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت تتهمه بها؟ ونفوس الناس أيضا ليس فيها ميل إلى قبول مثل هذه التهمة، بخلاف التهمة الأخرى، التهمة الأخرى يقال فيها كيف وقد قيل، تتقزز منها النفوس وتنفر منها، وبمجرد أن يتهم الشخص بها يلطخ عرضه. فلهذا الله تبارك وتعالى جعل فيه هذا الحد وشدد فيه وأنزل فيه من الوعيد ما لم ينزل في الأمر الآخر لهذه المعاني التي ذكرت، وهذا يتبين به تصديق الشريعة بعضها بعضا، وأنها يرجع هذه المسألة اللي أرادوا أن يطعنوا بها في القرآن هي نفسها دليل على أنه ليس تفكير بشر قاصر، هو الحكمة التي لا ينبغي سواها. وقد قال الله جل وعلا أفحكم الجاهلية يبغون من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم.
قال رحمه الله وكذلك التفريق بين رمي زوجته بالزنا إذا لم يقم 4 شهداء أنه يدفع عنه الحد أو التعزير لعانه، لأن ذلك دعوى مشوبة بإقرار على نفسه لكون الضرر الأكبر عائدا عليه، وبين رمي غيرها فلا ينفع فيه اللعان.
نعم، هذا أيضا فرق واضح. ما الفرق بين أن يرمي امرأة أجنبية وبين أن يرمي زوجته؟ الفرق بينهما كبير، ومن الفروق بينهما أنه يطلع من أحوال زوجه على ما لا يطلع عليه من أحوال الأجنبيات، فهو في شهادته على الأجنبية لا بد أن يأتي معه ب3 شهود آخرين يشهدون أنهم رأوا الفاحشة كما رأها هو، وإلا جلد ظهره حد القذف. أما في زوجته فهو من جهة يطلع منها على ما لا يطلع غيره، ويهجم على بيته ولا يهجم غيره على بيته، فاحتمال أنه يجد زوجته على الفاحشة أكثر من احتمال غيره، هذا من جهة. ومن جهة ثانية هو لا يمكن في العادة أن يقذف زوجته بالزنا من غير أن يكون صادقا، لأن المضرة فيها عليه هو كبيرة جدا، هو متضرر بتلطيخ فراشه وبإلحاق العار بعرضه، ولذلك عادة لا يتهم الإنسان في مثل هذا، والغالب أنه صادق، ولذلك الله تعالى جعل له مخرجا في اللعان إذا أقدم على هذا الأمر العظيم، وهو أن يبتلى بهذا، عافنا الله والمسلمين من ذلك، فإن الحل له في اللعان، والحكمة تقتضي هذا التفريق. لا يمكن أن يجعل كلامه على عرضه، على زوجه، على أهله في بيته ككلامه على أجنبية عنه. نعم.
قال رحمه الله: من الفروق الصحيحة التفريق بين الذبائح والصيود بتوسيع طرق حلها لعدم حلها.
الحل ضد الحرمة.
أحسن الله إليك. بتوسيع طرق حلها لعدم القدرة عليها، ولهذا حلت بإصابتها في أي موضع من بدنها، وبصيدها بالطيور والكلاب والفهود المعلمة بشروطها، واعتبر هذا المعنى في الحيوانات الأهلية إذا نفرت وصارت كالوحشية صار لها حكمها، وعكسها الوحشية إذا كانت مقدورا عليها لم تحل إلا بالذبح في محل الذبح كالأهلية رعاية للقدرة وعدمها، والله أعلم.
نعم. إذن يقول الشيخ رحمه الله: إن الذي يحل أكله من الحيوان البر منه ما يذبح ويذكى ومنه ما يصاد، الله تبارك وتعالى وسع في طرق حل الصيد، فسواء أمسكه في شراك ثم ذبحه، أو سواء أمسكه بالجارح قتله بالجارح اللي هو الصقر أو الكلب أو الفهد المعلم، أو أنه رماه بالسهم أو الرصاص من بعيد فأصابه وجرحه وقتله من ذلك، كل هذا يحل به الصيد. لما؟ لأنه غير مقدور عليه وليس في اليد. لا يمكن أن يسوى بين ظبي في الغابة وبين شاة في يده، أنه لا تحل هذه إلا بالذبح كما لا تحل الأخرى إلا بالذبح. الله تعالى وسع في الأخرى ما لم يوسع في هذه. ولما كانت قاعدة الشرع أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا تأهل الوحشي صار حكمه حكم الأهلي، وإذا توحش الأهلي صار حكمه حكم الوحشي في ذلك. يعني إذا ند بعير فلم يقدر عليه، فلو رماه بسهم فجرحه حل، صار مثل الصيد. ولو دجنا حيوان بري كظبي مثلا هو في يده، لا يرميه بالسهم من بعيد وهو يمكن أن يذبحه، بل لا بد أن يذكيه كما يذكي الشاة التي في يده. نعم.
قال رحمه الله: من الفروق بين المفتي والقاضي أن القاضي يبين الأحكام الشرعية ويلزم بها، والمفتي يبين فقط، والمفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها ولنفسه ولغيره، والقاضي لا يقضي إلا لفصل النزاع، ولا يقضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له، والقاضي لا يقضي بعلمه إلا فيما أقر به في مجلس الحكم وفي عدالة الشهود وفسقهم، والمفتي بخلاف ذلك، وحكم القاضي يرفع الخلافة، وإفتاء المفتي لا يفيد رفع الخلاف.
نعم. هذا الفرق بيّن فيه الشيخ رحمه الله الفروق بين أحكام القضاة وأحكام المفتين، وهذه مسائل حسنة كثير من الناس يغفل عنها. حاصل ما ذكره الشيخ رحمه الله أنه فرق بين أحكام القضاة وأحكام المفتين من ستة وجوه. الوجه الأول أن القاضي يحكم ويلزم، يبين الحكم الشرعي ويلزم به، عنده سلطة الإلزام. أما المفتي ليس عنده سلطة الإلزام، مفتي يبين الحكم، إن شاء المستفتي أن يلتزمه التزمه، وإن شاء أن يخالفه خالفه. الوجه الثاني أن القاضي لا يقضي إلا لفصل النزاع، بخلاف المفتي. المفتي يتكلم في المسائل المجمع عليها وفي المسائل المتنازع فيها، كل مسألة من مسائل الدين يتكلم فيها المفتي. أما القاضي لا يتكلم إلا حيث تنازع اثنان، لما يجيش القاضي إلى مسألة مجمع عليها ولا مسألة لا نزاع فيها تتعلق بشخص في تصرفه في ماله ويحكم عليه افعل كذا ولا لا تفعل كذا. إذا أراد مثلا شخص أن يبني في بيته داخل حجرته، مثلا داخل بيته حجرة، لا دخل للقضاء فيها، أليس كذلك؟ لكن لو أخرجها خارج إلى الشارع نازعه الجيران في الطريق، هنا يتدخل القضاء. إذن القضاء فيه نوع منازعة. ومن هنا قال العلماء أن القاضي لا يتكلم في العبادات، العبادات بين الشخص وبين ربه، يعبد الله تعالى كما يعرف، لا يدخل فيها القاضي. أما المفتي يتكلم في مسائل الإجماع، في مسائل النزاع، في العبادات والمعاملات، في الأمور الشخصية والأمور العامة. الوجه الثالث أن القاضي لا يقضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. القاضي لا يقضي لنفسه، لا يكون خصما وقاضيا في الوقت نفسه، إذا خاصمه جاره يتحاكما إلى قاض آخر، ولا يحكم لأبيه وابنه لأنه يتهم بمحاباتهما. أما المفتي فلا، المفتي يبين الدين، يعمل بنفسه وتعرض له المسألة ويعمل بعلمه ويفتي أباه وأمه وابنه وأخاه لأنه غير متهم. الوجه الرابع أن المفتي يفتي بعلمه، وأما القاضي فلا يقضي بعلمه إلا فيما أقر به المتهم في مجلس الحكم. أما المفتي لا، المفتي يفتي بما يعلم، يجي شخص يستفتي في مسألة، وهذه المسألة تتعلق بالديانة، يعني إذا كان متدينا نفتيه بكذا، إذا كان غير متدين نفتيه بكذا. القاضي المفتي يعرف الشخص بعينه، سيفتيه بما يوافق منزلته من العلم والدين، وهذا من 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 أحسن ما يكون من الفتوى، لما يفتيه شخص يعرفه ويفتيه بما يناسب حاله. القاضي لا، القاضي لا يدخل علمه في القضاء، وإنما يفتي بحسب البينات التي عنده، حتى لو كانت خلاف علمه، يقول الشيخ إلا ما تكلم به في مجلس القضاء. الوجه الخامس، القاضي يتكلم في عدالة الشهود وفسقهم، وأما المفتي لا يتكلم في ذلك. المفتي يتكلم في السنة والبدعة، هذا صاحب السنة وهذا صاحب بدعة، له ذلك. يتكلم في الإسلام والكفر، هذا مسلم وهذا ليس مسلما، لكن لا يتكلم في الفسق والعدالة، لأن الفسق والعدالة تترتب عليها قضية الشهادة، والمفتي لا مدخل له في هذا. الذي يتكلم فيه من؟ القاضي. فهما شريكان في كونهما يتكلمان في الأعراض، هذا معنى قول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: إن أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان، المحدثون والحكام. المحدثون بالجرح والتعديل لقبول الحديث ورده، والحكام بالجرح والتعديل لقبول الشهادة وردها. لكن إن حصر كلام القاضي في العدالة والفسق وشمل كلام المحدث كما قلنا الصدق والكذب، العدالة والسنة والبدعة وغير ذلك. الوجه السادس أن حكم القاضي يرفع الخلاف، وأما حكم المفتي لا يرفع الخلاف، حكم المفتي قول من الأقوال. نعم.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار، وأن ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك إذا امتنع من القسمة، وأما ما فيه ضرر أو رد عوض فلا يجبر الممتنع، ولكن الضرر يزال بالبيع أو التأجير أو المهايئة.
نعم، هذا مضى معنا قريبا في مسائل الجوار والمهايئة في الإرشاد، وحتى نعرف إذا كنا لسنا بحاجة إلى شرحه أو لا، فسيروا لي معنى المهايئة في آخر كلام الشيخ، إذا بقيت شافين على معنى المهايئة معناها مشان محتاجين إلى شرح الفرق، هذا هو، وإذا ما كنتم مستحضرين لها معناها سنشرح الفرق. عمر، مش هي المهايئة؟ يقول الشيخ في قسمة الإجبار أو القسمة اللي فيها ضرر، الضرر يزال بالبيع أو التأجير أو المهايئة، ما معناها؟ ها يا إخوان،
إن التراضي بين الطرفين على
على ماذا؟ ها؟ لا، على ماذا التراضي بينهما؟
على سكن أو
نعم، أحسنتم، هذا هو. إذن هذا الفرق، والتراضي بينهما على مثلا السكن في الزمن، قال هذا بيت صغير لا يمكن أن يقسم، أسكن أنا سنة وأنت سنة، هذه المهايئة. إذن الشيخ رحمه الله يقول هذا الفرق، عندنا قسمة التراضي وقسمة الإجبار، شخصان شريكان في شيء، مثلا ورث رجلان بيتا عن أبيهما، أحيانا كاين قسمة تراضي وأحيانا كاين قسمة إجبار. قسمة الإجبار لما يكون، يقول الشيخ ما لا ضرر فيه ولا رد عوض، ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك إذا امتنع من القسمة، فعندهم بيت واسع ويمكن قسمته من غير ضرر عليهما، البيت يبقى صالح للسكنة وصالح للبيع وصالح للسكنة فيه من غير ضرر على الشريكين. هنا إذا أراد أحدهما أن يتميز بنصيبه يجب القسمة، نفس الشيء إذا كانت أرضا أو كانت مالا أو ذهبا أو غير ذلك، أي شيء يمكن قسمته بلا ضرر ولا رد عوض هذا فيه إجبار. أما ما فيه ضرر في قسمته، بيت صغير لو قسم هذا ما ينتفع به وهذا ما ينتفع به، هذا لا يقسم. لكن كيف الحل؟ الحل أنه يباع ويقسمان المال، أو أنهما يؤجرانه ويقتسمان الأجرة، أو أنهما يتهايئان على السكن فيه، يقول أنا أسكن سنة وأنت تسكن سنة، أو أنا أسكن شهرا وأنت شهرا، وهكذا على ما مضى في بابه.
قال رحمه الله: من الفروق الصحيحة بين البيع والإجارة أن البيع واقع على الأعيان بمنافعها والإجارة على المنافع، ولا يصح بيع الحر ولا بيع الوقف من غير ضرورة، والإجارة بخلاف ذلك. والبيع يدخله الربا ربا الفضل، والإجارة لا يدخلها الربا، فيصح استئجار حلي الذهب أو الفضة بمثله أو أقل أو أكثر بإجارة مقبوضة أو غير مقبوضة.
نعم، هنا فرق الشيخ رحمه الله بين البيع والإجارة، وحاصل الفرق الذي ذكره يرجع إلى ثلاثة وجوه. أنتم تذكرون أنه سبق لنا تفريق بين الإجارة والجعالة، فكان حسنا لو أن هذا الفرق قدم إلى هناك أو أخر ذاك الفرق إلى هنا، لكن الأمر سهل. الفرق بين البيع والإجارة يرجع إلى ثلاثة وجوه. الوجه الأول في حقيقة البيع والإجارة، أن البيع يقع على الأعيان نفسها، العين تباع بمنفعتها، أما التأجير فيقع على المنافع لا على الأعيان. أنت تؤجر السيارة ليركبها، اللي هي إجارة منفعة الركوب وسياقتها، لكن لما تبيع تبيع السيارة نفسها بمنافعها. هذا الفرق يرجع إلى حقيقة البيع والإجارة. عندنا فرق آخر ثاني، هو أن بعض ما لا يباع يؤجر، بعض الأعيان لا يجوز بيعها لكن يجوز تأجيرها. ذكرها منها الشيخ رحمه الله ثلاثة: الحر، إذا كان الحر لا يملك لكن يجوز تأجيره، تؤجر نفسه ليعمل عند شخص معين أجيرا في بناء أو غيره. الشيء الثاني الوقف، الوقف لا يباع لكن يؤجر، وقف عليه والده بيتا ليسكنه يرحمك الله، احتاج إلى أن يؤجره له أن يؤجره. الثالث زاده في المطبوع، اللي هو أم الولد، إذا كانت له أمة وأولدها صارت أم ولد لا يجوز بيعها لكن يجوز تأجير هذه الخدمة. فهذه ثلاثة، وهذه الثلاثة هي الوجه الثاني من الفرق بين البيع والإيجار. الوجه الثالث أن البيع يدخله الربا ربا الفضل وربا النسيئة، أما الإيجار فلا، الإيجار قد تؤجر بما هو أكثر وما هو أقل. شوف مثلا الذهب، الذهب علة كونه ربويا هي نفسها علة النقدين، ولذلك لما تشري ذهب بالنقدين بالنقود لابد من التقابض، ليس كذلك؟ طيب، لكن ولما تبيع ذهبا بذهب لابد من التماثل والتقابض، أما الإيجار فلا، لك أن تؤجر ذهبا بذهب أكثر، أجر لي هذا الذهب بما هو أقل منه وأكثر منه وتؤجره بالنقد من غير أن يكون فيه تقابض. إذن الإجارة لا يدخلها ربا الفضل ولا ربا النسيئة، أما البيع فيدخله الفضل والنسيئة كما هو واضح. نعم.
قال رحمه الله: ومن الفروق عند الأصحاب رحمهم الله بين إيقاع طلقتين فأكثر بين المدخول بها وغير المدخول بها، أن العدد إذا وقع دفعة واحدة أو في دفعات مرتبط بعضها ببعض أنه يقع العدد المذكور عليهما، وإذا كان بخلاف ذلك وقع بالمدخول بها العدد المذكور وبانت غير المدخول بها بالطلقة الأولى وصادفتها الطلقات الأخر وقد بانت فلم يقعن عليها، والألفاظ المتعددة التي ذكروها كلها تدخل تحت هذا الضابط.
نعم، هذا التفريق الشيخ برئ من عهدته، قال هذا تفريق الأصحاب رحمهم الله وبرأ نفسه من عهدته. ما هو حاصله؟ إذا أوقع على المرأة طلقتين أو أكثر يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. ما وجه التفريق بينهما؟ أن غير المدخول بها من المعلوم أنها تبين بطلقة واحدة، إذن إذا قال لها أنت طالق وأنت طالق أنت طالق، هي بانت بالطلقة الأولى، الطلقة الثانية وش صارت؟ صارت أجنبية فلا أثر لتلك الطلقات. لكن إذا وقع هذا العدد، يقول الشيخ رحمه الله، دفعة واحدة أو في دفعات مرتبط بعضها ببعض يقع العدد المذكور عليهما، يعني يقع على المدخول بها وعلى غير المدخول بها، يقول لي بت هذه وبت تلك، وواضح أن هذا بناء على القول بأن الثلاث تقع ثلاثا، وهذا أحد قولي الشيخ رحمه الله، وله قول آخر اللي هو القول المأثور عن ابن تيمية رحمه الله والمأثور عن جماعة من السلف، وهو أن الثلاث لا تقع إلا واحدة. والشيخ رحمه الله في المختارات الجلية كتابه الآخر الذي حش به على كتب المذهب اختار القول الثاني اللي هو أن الثلاث تقع واحدة، وبناء عليه هذا الفرق يصير فرقا غير صحيح. الشيخ ابن عثيمين تلميذ المؤلف في هذا الموضع ذكر أن الشيخ رجع عن هذا القول إلى القول الآخر اللي هو الموجود في المختارات الجلية، لكن يشكل عليه أن هذا الكتاب من آخر ما صنفه الشيخ رحمه الله، صنفه سنة وفاته عام 76، فلا أدري كيف يخرج هذا. إما أن نقول الشيخ هذا هو، لذلك قلنا الشيخ برئ من عهدته، ربما ذكره على ما هو الجاري في عند الفقهاء، وعادة هذه المسائل الكبيرة يتهيب العلماء البت فيها في كل مناسبة، لما يضطر إلى أن يبت فيها يبت، لما لا يضطر أن يبت فيها يذكر الخلاف كما هو ويذكر المسألة كما هي عند العلماء، فربما يكون الشيخ جرى على هذا، أو نقول الشيخ ابن عثيمين تلميذه وأدرى بمذهبه، والشيخ ابن عثيمين يقول إن آخر قولي الشيخ ابن سعدي هو القول الآخر، فإما هذا وإما هذا، والأمر في ذلك يسير. نعم.
قال رحمه الله: ومن الفروق المهمة نفع التأويلات في الأيمان وعدم نفعها، فاتفقوا على نفعها للمظلوم والمحتاج إليها وعلى عدم نفعها للظالم، واختلفوا في نفعها لغير الظالم الذي لا يحتاج إليها، فالمشهور عند الأصحاب نفعها، وعند شيخ الإسلام لا تنفعه في هذه الحال، لأنها تشبه التدليس وتوهم الكذب وتسيء ظنون الناس بصاحبها، والله أعلم.
نعم، هذه مسألة حسنة في التوريات، لكن التوريات والتأويلات في الأيمان ليس في مطلق الكلام، لأنه في مطلق الكلام لا يأتي هذا الفرق، الفرق يأتي في الأيمان. وش معنى التأويلات؟ معنى يحلف على شيء ظاهره الذي يفهمه منه الناس أمر معين، وهو يقصد شيء آخر، وهو يقصد شيء آخر، كأن يحلف مثلا يقال له هل أكلت اليوم هل تغديت، يقول والله لم أتغدى، وهو يضمر في نفسه لم أتغدى أمسي مثلا، ولا يضمر في نفسه لم أتغدى غداء مشبعا، أو يضمر في نفسه لم أتغدى في بيتي مثلا، أو لم أتغدى على الطاولة أكلت شيئا خفيفا، على ما يؤول الناس به تأويلاتهم. هذا في كلام الناس المعتاد له أحكام، وهو في الجملة وإن كان جائزا في الجملة لكن لا ينبغي الإكثار منه، لأن الإنسان يتدرب لسانه على الإعوجاج ويصير يفعله للحاجة ولغير حاجة، ولذلك التوريات هذه اليسير منها اللي لا يؤدي بالإنسان إلى أن يعتاد الكذب ويتدرج إليه ولا يوقعه في سوء الظنون، الناس يسمعه قال كذا ومن بعد يسمعه قال كذا، ربما هذه مثال غداء ربما يقول لشخص ومن بعد يسمعه آخر كان رآه تغدى راح يشك فيه بأنه كذاب، ولذلك ينبغي الإقلال منها قدر المستطاع، ولا تكون إلا للحاجة، ولا سيما إذا بين بعد ذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح وربما ورى ثم يشرح توريته، مثل ما قال للمرأة العجوز لا تدخل الجنة عجوز، ثم بين لها في المجلس أن أهل الجنة يدخلون شبابا 33 سنة، وقال لشخص طلب منه أن يحمله يعني شيء يركبه ليجاهد في سبيل الله، قال ليس عندي إلا ولد ناقة، الشخص فهم ولد ناقة يعني جمل صغير، قال ما أفعل بولد الناقة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق، وهل يلد الجمل إلا النوق، يعني حتى الجمل الكبير اللي أحملك عليه ولدته ناقة هو ابن ناقة. فإذا هذه تورية طيبة لكن المفسدة غير موجودة فيها، هذا نعم حسن. أما التوسع في التوريات ففيه مفاسد كثيرة، منها أنه يعود اللسان على الكذب، اليوم يوري وينوي، غدوة يوري وينوي، المرة الرابعة والخامسة يقول يكذب كذبا صريحا كما هو مشاهد. المسألة ليست هنا، المسألة في اليمين على التورية، لما يقال لك هذا الشخص موجود، جاء رجل إلى أحمد رحمه الله هو مرسل من السلطان، وكان عنده أحد المطلوبين السلطان مختفيا في بيته، قال له أظن إسحاق، قال له إسحاق موجود، إسحاق عندك، فوضع أحمد إصبعه على يده على كفه وقال إسحاق ليس هنا، ما يفعل إسحاق هنا، ها يريد هذا إسحاق ليس هنا. ولما أجبروا بعض علماء السنة على القول بخلق القرآن وتأول بعضهم لنفسه كان يمسك إصبعه ويقول أشهد أنه مخلوق، وهو ممسكا إصبعه مخلوق وليس القرآن. إذن هذه توريات حسنة عند الحاجة إليها. هل يجوز أن يحلف على هذا ولا لا يجوز؟ الشيخ قال لنا ثلاثة أقسام، هل يجوز أن يحلف مثلا هذه المسألة والله ليس هنا، أو والله إنه ليس لي موجودا وتقصد هنا، أو لم أتغدى وتقصد غدا أو تقصد أمس عفوا؟ يقول الشيخ عندك ثلاث أقسام. لما يكون أنت محتاج إلى اليمين لدفع ظلم يجوز قولا واحدا، شخص يريد أن يأخذ مالك، أعطني مالك، تقول والله ما عندي، أحلف والله ما عندي، لك أن تحلف وأنت توري وتنوي شيئا ليس عندي في يدي أو ليس عندي كذا مما تنوي لا بأس. إذا كان هذا للظالم أو للمظلوم ليدفعه تنفعه قولا واحدا، الظالم بعكسه لا تنفعه بالإجماع. لما يقول له شخص مثلا يقول لفلان عليك دين وتعطيه إياه، وهو يقول والله ليس له علي دين، والله ليس له علي دين، ويوري في ذلك، ينوي في ذلك شيئا مما نواه من التورية، هذا لا ينفعه، وهو عند الله وعند المسلمين كاذب، لأنه حلف ليأكل المال بالباطل. بينهما مسألة، وهو أنه ليس محتاجا إليها لدفع ظلم، وليس هو ظالما أيضا، يحلف لغرض من الأغراض، ربما ليدفع عن نفسه معاتبة مثلا، يدفع عن نفسه معاتبة صديق له، يجوز، ينفعه ولا لا ينفعه؟ الفقهاء يقولون ينفعه، والشيخ يقول إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا ينفعه هذا. لما؟ لأنه يقول هذه الحال تشبه التدليس وتوهم الكذب وتسيء ظنون الناس بصاحبها. معنى ذلك أنه إذا يولي حكم التورية، هذه الحلف على التورية ليس الأصل فيه الجواز ويمتنع عند تضمنه للظلم كما هو مذهب جماعة من العلماء، بل يصير الأصل المنع ولا تجوز إلا للحاجة، لا تجوز إلا للحاجة. وابن القيم رحمه الله له زيادة قيد على هذا، وهو أنه يقيد هذه المسألة بالتوريات التي تكون خلاف مقتضى الظاهر. التوريات التي تكون على مقتضى الظاهر يقول هذه تجوز مطلقا، هذا تفريق حسن جدا يرجع إليه في إعلام الموقعين. بعض التوريات موافقة للظاهر، سوء الفهم لم يأتي من تقدير وإضمار في نفس المتكلم، سوء الفهم جاء من قبيل السياق الذي وضعه السامع، مثل مسألة ليس عندي إلا ولد ناقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة عجوز، هذا حق ظاهرا وباطنا، لكن سياق في ذهن السامع هو الذي جعله يسيء الفهم. ابن القيم يقول هذا جائز مطلقا للحاجة ولغير الحاجة، واضح؟ لكن الذي فيه تقدير وهو خلاف الظاهر، مثل ما قلنا يحلف أنه لم يتغدى يقصد لم أتغدى غدا جيدا أو لم أتغدى أمسي، هذا خلاف الظاهر يحتاج إلى تقدير، هذا هو الذي لا يجوز عندهم إلا للحاجة، وينبغي أن يتنزه الإنسان عنه قدر ما يستطيع، واضح؟ لأن الإنسان كما قلنا يتعود على الكذب. أنا رأيت من ألطف ما رأيت في هذا أن شخصا كان جالس أمامي، هذا رأيته أمامي وتعجبت منه، ثم في لحظة واحدة فتح هاتفه، نزع البطارية وألقاها على الأرض، ثم حملها وركبها في الهاتف وشعل الهاتف. ماذا فعلت؟ قال والله أنا أريد أن أغلق الهاتف على شخص حتى لا يتصل بي، قالوا حتى إذا كلمني نقول طحت للباتري. هذا هو طاحت الباتري، يعني نفذت البطارية، احنا في الدارجة نقول طاحت الباتري باش يفهمنا آنيس والجماعة اللي ما ربما لا يتقن الدارجة، طاحت الباتري يعني نفذت البطارية، فهو أسقطها في الأرض حتى يقول، حتى إذا قال طاحت الباتري يكون صادقا. هذا جائز ولا غير جائز؟ هذا لا يجوز إلا عند الحاجة إليه، هذا يجوز لما يكون ظالم يريد أن يبحث عنك لماذا لم تجب في الهاتف وكان يتصل بك ليسجونك، نعم، أما في الأحوال العادية فلا ينبغي هذا، لأنه مثل هذا سيتوسع في التوريات والكذب، حتى صار بعض الناس يستعمل التوريات في إفساد دين الله عز وجل، وفي الطعن في الأفاضل، وفي الطعن في علماء السنة، وفي الوقيعة في الأبرياء، وفي نشر التهم والأباطيل، ثم يتمدح بأنه إمام في التوريات، يظنها أنها ممدحة، وهي في الحقيقة من أقبح المذام وأسوأها، شهد على نفسه بالكذب والمراوغة وهو لا يشعر، والله المستعان. نعم.